تشاهدون الآن برنامج سيدات بيت النبوة مع الشيخ أشرف الفيل.
يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. النهاردة في ثالث حلقة من حلقات سيدات بيت النبوة احنا بنتكلم عن سيدات. النهاردة هناخد أولى سيدات بيت النبوة، أول امرأة دخلت بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وانتوا عارفين لما يبقى فيه نبي والنبي ده هيتزوج وهيتزوج قبل البعثة وهيتجوز يقعد معاها قبل البعثة 15 سنة وتعيش معاه في أول مراحل البعثة، تقعد معاه 10 سنين في البعثة، هم دولك العشر سنين السند اللي الدعوة فيهم ترعرعت وظهرت وانتشرت، هم دول العشر سنين، هم أصعب عشر سنين في الدعوة ممكن حد يعني يتلقاهم. فالسيدة دي سيدة عظيمة، أم من أمهات المؤمنين، فعشان كده لأن هي هتتولى هذه القيادة وعشان هي اللي هتدخل في هذا المكان وعشان ربنا سبحانه وتعالى اختار هذه المرأة فأعدها إعدادا جيدا. هذه المرأة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، أولى زوجاته وأم أبنائه كلهم إلا إبراهيم، وهي السيدة خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله عنها. القصة دي قصة كبيرة جدا، قصة السيدة خديجة قصة كبيرة جدا. عايزين نشوف كيف أعدت هذه المرأة. هذه المرأة هي التي خطبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعتت حد يدخل عليه عشان خاطر تقول له ايه رأيك في خديجة، خطبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مين يعمل كده؟ وهي لما عملت كده عملت كده مع مين؟ يعني الكلام مش زي ما احنا فاهمين كده على طول ان واحدة ممكن تبعت لواحد شيخ ولا خلافه والله انا بعرض نفسي عليك او انا اريد ان اتزوج او كذا. ايوه ممكن يحصل، ده شيء جيد وجميل، لكن لابد ان يكون هذا الكلام مع شخص، هذا الشخص يقدر هذه الكلمات، يقدر هذا المعنى. والعرب كان عندهم ذكاء فطري فكانوا عارفين ازاي بلوروا الموقف ده. لكن السيدة خديجة رضوان الله عليها كانت تزوجت مرتين قبل النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجت مرتين قبل النبي عليه الصلاة والسلام في حياتها. اول مرة توفى زوجها اسمه ابي هالة، وتاني مرة واحد اسمه عتيق اتجوزته فترة بسيطة وبعدين طلقت. سيدة خديجة رضي الله عنها لم تبلغ 25 من عمرها وكانت قد تزوجت مرتين، مرة مات زوجها أبو أبنائها هند، ومرة طلقت وأصبحت امرأة خالية. طب خلينا نشوف أول مرة أحبت زوجها حبا عميقا وأنجبت منه الولد اللي هو اسمه هند ابن أبي هالة، وكانت ست حكيمة عاقلة. توفي زوجها فجلست مترملة، تقدم لها أشراف مكة، فلما تقدم لها أشراف مكة قبلت أحدهم اللي هو عتيق ده ولما قبلت أحدهم إيه اللي يحصل بقى تعرف؟ طلقت قريبا لأسباب. أولا يعني لم تذكر كتب التاريخ كثيرا من هذه الأسباب ولا كذا، لكن فيما يبدو أن خديجة رضي الله عنها كانت امرأة عاقلة حكيمة بارزة، لها مكانة عالية، لها شرف، لها سؤدد، حد يعني ذا عقل وحكمة. ممكن تتزوج أحد الرجال من الأشراف لكنه تافه، تافه الفكر، فليس هنالك كفاءة فيما بينها وبينه، فعشان كده بسرعة تتطلق وما تقدرش تكمل معاه. ممكن واحدة تتجوز واحد فتحس انه تافه فاشل، منظره خلاص، هيكله خلاص، شكله خلاص، اسم عائلة وخلاص، لكن في الداخل الجوهر ليس فيه جوهر، ما فيش حاجة، فتعمل ايه؟ فهي قدامها حال من اتنين، اما ان تعيش مع هذا الرجل في حياة تعيسة لان مفيش توافق فيما بينهما في العقل ولا في التفكير ولا في المخ، واما ان تطلق من هذا الرجل لتتزوج غيره. بس برضو لما تتجوز من واحد تاني ولا تطلق من هذا الرجل لازم ننظر الى البيئة اللي عايشين فيها. البيئة دي شكلها ايه؟ هل ده عادي ان واحدة تطلق فتتزوج، ولا بيئة من بيئتنا العربية ان لو واحدة طلقت يقعد الدنيا كلها تتكلم عليها، اتطلقت ليه وعشان ايه وايه سبب الطلاق وما اتجوزتش ليه وما عملتش ليه والكلام ده كله، ايه الموقف؟ فشوف السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، لو حبينا نطلع دروس مستفادة من حياتها قبل الزواج وحياتها بعد الزواج وحياتها اثناء الزواج سيطول بنا المقال، يمكن تخلص حلقات البرنامج واحنا لسه ما خلصناش السيدة خديجة بنت خويلد، احنا لسه في أول نقطة، فترة ما قبل 25 سنة من عمرها لما تتجوز مرتين تترمل في الأولى ثم تطلق من الثاني. ده بيديك مؤشر إلى أن المرأة إذا أرادت أن تطلق في أي وقت طلقت ما دام ليس هنالك كفاءة فيما بينها وبين زوجها. بعدين لما طلقت قعدت مطلقة 15 سنة. 15 سنة دول بقى اللي هم فترة الإعداد، لأنها هتتجوز نبي ومش أي نبي، ده خاتم النبيين، ففترة إعداد ربنا سبحانه وتعالى بيعدها إعدادا جيدا لأن تتحمل المشاق والمصاعب. لما تيجي واحدة تتجوز واحد وبعدين يعني تفتري عليه زي ما بنقول بأمثلتنا، يعني تفتري عليه فما يعجبهاش الحال فتيجي تطلق، فيقوم أهلها يرفض كل زوج يتقدم لها ثانية عشان تعلن، هم شايفين أنها مخطئة، عشان لما تطول عليها هذه الفترة وتيجي تتزوج تعقل وتفهم الدرس مستفاد. فالله عز وجل لم يكتب لخديجة بزوج ثالث قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تركها هذه الفترة وهي فترة طويلة جدا، وهي امرأة عاقلة ذات حسب وذات نسب وذات شرف وذات مال ولها تجارات، ويتقدم لها أسياد قريش وترفضهم. خلاص بقت عندها حكمة قوية جدا. وفي ذات مرة وفي إحدى الليالي تنام خديجة في بيتها بعد أن قد طافت بالبيت، ما هي من سكان مكة وبجوار البيت العتيق الحرم، فرحت تطوف بالبيت على ملة إبراهيم عليه السلام، وراحت راجع البيت تنام، فرأت في منامها رؤية. إيه الرؤية بقى؟ شافت إيه؟ شافت كأن شمسا عظيمة هبطت من السماء ونزلت على بيتها في مكة، فملأت أركان البيت كله نورا، ثم خرج هذا النور من بيتها ليسطع في أرجاء مكة كلها. شو بقى الإرهاصات، شوف بقى المقدمات ده هتتجوز نبي مش اي حد يعني هتتجوز نبي. فلما استيقظت قبيل الفجر او قبيل في نهاية الليل صارت تنظر في بيتها عندها خدم عندها إماء عندها صارت تنظر في بيتها فكأن آثار النور باقية. وده أنا بحلله بحاجة إن دي الهداية التي تنزلت من السماء أو أن الله عز وجل أنزل ملكا عليها من السماء ليغسل ما في قلبها ليهيئها لأن تكون زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليهيئها لتحمل الدعوة. وده خلي بالكوا اجتهاد مش نصوص كلام ما هو منصوص عليه لكن لازم نفهم ان ده موضوع كبير جدا مش هينفع ان النبي لما يبقى يجي برسالة جديدة ويدعو قومه للرسالة هيلاقي اذى وهيلاقي تعذيب وهيلاقي صدود من اهله ومن اقرب الاقربين اليه وبعدين يجي يدخل بيته فيجد زوجته على مثل فعل قومه فمش هينفع على مثل الفعل. فكأن الله عز وجل يعد هذه المرأة هذا الإعداد. فلما شافت الرؤية فضلت تستنى بقى النهار امتى يطلع بقى النهار عشان عايزة تحكي الرؤية لحد مهم جدا في حياتها من أهل العلم اللي هو بيقرأ كتب السابقين ويعرف يأول الرؤية ويعرف يعبرها ويعرف يشوف الموقف عامل ازاي. الشخص ده ابن عمها اسمه ورقة بن نوفل وده كان راجل كبير في السن وكان عمي في آخر عمره. فلما جه النهار الصبح باكر قوي فطرقت الباب قال من؟ قالت خديجة. قال خديجة بنت خويلد الطاهرة. ما هي كانت ملقبة بالطاهرة عندهم في الفترة دي كلها اللي هي عايشة فيها عمالة تعمل اسم وسمعة فملقبة بالطاهرة فمن نوع الطاهرة الطاهرة يا طاهرة. قال الطاهرة قالت هي أيوه هي خديجة. قال أهلا ومرحبا ما ورائك يا خديجة إيه في إيه خير ما الذي أتى بك في هذه الساعة أنت جاية في ساعة بدري قوي ليه كده خير يا خديجة خير يا ابنة العم خير. قالت يا ابن عمي رأيت رؤيا لعلي أقصها عليك اسمح لي أقص عليك الرؤية بتاعتي اللي أنا شفتها. قال لا قولي. فقصت عليه الرؤية وهو يسمع ويستبشر ويستنير وجهه من سماع الرؤية. قالت ما تقول يا ابن العم إيه رأيك؟ قال يا ابنة عمي إن صدقت رؤياك لو الرؤية بتاعتك دي صدقت فستتزوجين نبيا ونحن في انتظار خاتم النبيين. احنا دلوقتي اوان انا قرأت كل كتب السابقين من كتب التوراة والانجيل وكل المؤشرات والعلامات بتقول ان خلاص احنا ايه احنا في انتظار مجيء خاتم النبيين زي ما احنا دلوقتي في زماننا بنقول احنا في انتظار ريح حمراء احنا في انتظار زلزال احنا في انتظار خسف احنا في انتظار مسخ احنا في انتظار ايات تتتابع بنقول دلوقتي كده ليه لان كل العلامات اللي النبي قالها في العلامات الصغرى للساعة تحققت وكان اخرها ولعن اخر هذه الامة اولها اخر علامة اني تلعن اخر الامة اولها. النبي قال فانتظروا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وآيات تتتابع كنظام قطع سلكه فتتابع خلاص. فلما تيجي تكلم العلماء يقول لك احنا خلاص نحن الآن في انتظار. فهم قديما كان اليهود عندهم فكرة قوية جدا لعلامات النبي عليه الصلاة والسلام اللي جاي وهيجي منين ومواصفاته ايه والموضوع عامل ازاي. فأول ما قالت له كده قال لها لا ده لو كان الموضوع ده صادق ده انت هتتزوجي خاتم النبيين. فاشتاقت نفسها ان تعرف من يكون خاتم النبيين. ده لسه ما حدش عارف حاجة ده لسه لا في بعثة ولا في سيدنا جبريل نزل ولا النبي قال حاجة مفيش كلام خالص ده لسه. والكلام ده كمان هيقعد قد ايه هيقعد 15 سنة لسه ما حدش يعرف. قالت صف لي يا ابن العم صفات خاتم النبيين. فضحك كده، اوصف لك صفات خاتم النبيين، وايه انت خدت الموضوع بجد ولا ايه؟ ده هو الرؤية بتاعتك تعبيرها كده او تأويلها كده، ان صدقت وهل كل واحد شاف رؤية هل هذه الرؤية ستصدق؟ وهنا عايز اقف حتة، هنا بقى عايز اقف في المكان ده. انا والله بقول لكم ان السيدة خديجة لو قعدت اخد الدروس المستفادة اللي عندها درس ده مش هنخلص البرنامج، هيخلص على السيدة خديجة بس لوحدها، ودي احدى يعني اولى سيدات بيت النبوة، ودي يعني يعني لها فضل كبير جدا ولها مناقب كثيرة. بس خلينا ناخد دروس، لاني انا اعتقد ان الكلام ده جه عشان احنا ندرس حاجات كتير قوي. هل تؤخذ الاحكام الشرعية من الرؤية؟ يعني لو واحد شاف رؤية قالوا فيها امر صلي صوم زكي حج اعمل سوي، هل هذه الرؤية يؤخذ منها الاحكام الشرعية؟ لا. العلماء على يقولون على انه لا تؤخذ الاحكام الشرعية من الرؤية. ما فيش احكام شرعية بتتاخد منين؟ من الرؤية. يعني لو واحد شاف في منامه حد قال له قوم صلي 1000 ركعة، لا لا مش قصتنا دي، طالما حاجة خارج ليه؟ لأن الأصل في العبادات المنع ما لم يرد دليل، يعني أي حاجة تأمرك فيها في عبادة أو بطاعة ما ينفعش. قوم اذبح لمش عارف لمين، لا. قوم انذر، لا. لا تؤخذ أحكام شرعية من الرؤى. لكن الرؤية تعبر إن كان لها مدلول للتعبير، أدي واحد. اثنين، أن يكون المعبر على علم بحال الرائي، يبقى عارف صفات الرأي اللي بيكلمه. يعني مش أي حد يقوم يبعت رؤية مثلا يقول للشيخ أو بالتليفون باتصال أو على الإنترنت أو على أحد المواقع زي ما بيحصل أحيانا معايا، يروح بعت لك رسالة تقول لك أنا حلمت كيت وكيت 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 وكيت. طيب ما أنا لابد أن أكون على علم بحال الرأي عشان أقدر أقول لك الحكاية ماشية إزاي، وليست كل رؤية تكون صادقة. إنما زي ما النبي قال الرؤية جزء من 60 جزءا من النبوة، من 46 جزءا من النبوة. الرؤية جزء من 46 جزء من النبوة. يعني إيه؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بقي من النبوة إلا المبشرات، قيل وما المبشرات؟ قال الرؤية الصالحة. فالرؤية الصالحة من المبشرات التي تبشر الإنسان، اللي تديله بشارة. ممكن تشوف رؤية أنك أنت بترتقي في السماء، فده معناه أن أنت ربنا سبحانه وتعالى يرفع شأنك، وهذا مد وعظمة. ممكن تشوف رؤية أنك أنت بتنزل في سلم، يبقى أنت بتنزل في الدركات، دركات الإيمان. ممكن تشوف رؤية انك انت حالق اللحية، او ان انت تسيري من غير حجاب، او ماشي عريانة، او ماشي شعرك كذا او من هذا القبيل، وانت على قيد الحياة. اذا هذا معناه ان هناك تقصير في السنة، يعني معناها انتباه، يعني الرؤية تدي لتعبير او لمعنى. فالسيدة خديجة امرأة طاهرة، وخلي بالك الرؤية برضو لها تأثير، لها دلالات كثيرة جدا. ايه الدلالات؟ تدل على ان العبد صادقا ام كاذب. فلما يكون العبد متصف بالصدق وصفاء النفس يبقى الرؤية بتاعته صادقة. لما تكون انت عندك صدق يبقى عندك صفاء في النفس، يبقى الرؤية بتاعتك تتحقق. سيدة خديجة انا قلت لك كانت ملقبة بالطاهرة، فقال لها ايه؟ خديجة بنت خويلد؟ قالت هي هي. قال الطاهرة؟ قالت هي هي. ايوه انا. كان رجلا كبيرا قد عمي، خلي بالك اللي هو مين؟ اللي هو ورقة بن نوفل، وده ابن عمها. فايه اللي يحصل بقى؟ هو عارف من حالها ايه؟ انها صادقة. عارف من حالها ايه؟ انها طاهرة. عارف من حالها ايه؟ انها عندها صفاء النفس. فكلما كثر صدق العبد كلما تحققت رؤياه. كل ما يبقى انسان صادق صريح كل اللي يشوفه يلاقيه قدامه، والرؤية ساعات بتعمل تنبؤ بما سيحدث. فلما دخلت قال لها انت هتتجوزي نبي؟ طب خلاص اوصف لي بقى النبي. فقص عليها من كتب السابقين صفات النبي الخاتم، ان يكون امينا، وان يكون راعيا، وان يكون تاجرا، وأن يكون من أشراف الناس، وأن يكون ذا حسب ونسب، وقعد بقى يعدد عليها الكلام. وبعد ما قال لها الكلام ده فضلت حافظة السر في داخلها، مش قعدت بقى تبلبل ورق ربطه على الجو، لا 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 لا. أنا بقول لك حكيمة عاقلة. فإيه اللي حصل؟ قاعد كل شويه يتقدم لها احد اشراف الناس من قريش فترفضهم. تبص تقعد تقول طب هو ذا حسب ذا نسب باشا، طب ممكن ما تلاقوش حكيم، ممكن ما تلاقوهش عاقل، ممكن ما تلاقوهش امين، ممكن ما تلاقوهش تاجر، ممكن ما تلاقوهش راعي غنم. حاجه غريبه قوي يعني، ممكن تلاقي المواصفات مش موجوده، فكلما تقدم لها رجل رفضت. الى ان خرجت يوم عيد فجلست في الحرم في الكعبه، وبينما هي جالسه مع النساء كان عاملين عيد كده اجتمعنا فيه النسوه، ويقعدوا بقى يتجاذبوا اطراف الحديث، دي تتكلم ودي تقول ودي تعمل. وانت عارفين طبعا البيئه الصحراويه لها طبائع ولها مميزات كثيره جدا. هم قاعدين النساء عمالين يتجاذبنا اطراف الحديث، وانتوا ما شاء الله تعرفون ان اي مجموعه سيدات يجلسنا لازم يبقى في غيبه ولازم يبقى في نميمه، ما تزعلوش مني، لكن لازم يبقى في غيبه، لازم يبقى في نميمه، لازم يبقى في كذا. مجتمع النساء دايما بيكون خطير جدا، خطير جدا يعني. قلما تجلس في مجتمع النساء جلسنا النسوه يتحدثنا مثلا في مرضات الله شيئا طويلا، ممكن يتكلموا في الدعوه وفي الدين وكل حاجه، وفجاه تلاقي الموضوع قلب، دخلنا في سيره فلان، دخلنا في سيره علان، دخلنا على فلانه، لان قد يكون هناك نسبه غيره عاليه قوي عن السيدات فيحصل الكلام ده. فخديجه بنت خويلد كانت تجتمع في هذا المجتمع لتتجاذب اطراف الحديث مع القوم، فقد كانت محبوبه لدى النساء، يبقى لازم تحضر. فوهي قاعده كده حصل موقف عجيب قوي، اذا بصارخ يصرخ، واحد بينادي بصوت عالي: يا محشر نساء قريش. فكلهم التفتوا، ايه الموضوع؟ انه قد حان مبعث نبي هذه الأمة، فمن استطاعت منكم ان تكون له فراشا فلتفعل. اللي تقدر فيكم تبقى فراش له يعني زوجة له فلتفعل. عارف انت بقى السيدة خديجة رضي الله عنها لما سمعت الخبر ده اتخذت قوي، فلوحظ عليها ذلك. هتقول بقى أصلي حصل وكذا، لا 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 مش حاجة. فقالت لهم ايه رأيكم في الكلام؟ وده شأن الناس العقلاء دايما ما يبديش رأيه الأول، بس مش الخبثاء اللي مستني يقول لا، العقلاء لو احنا هنفتي في مسألة طب نشوف رأي الأكبر أو رأي الأغلبية إيه؟ وبعدين يقول رأي. قالوا لها إيه؟ إيه رأيك يا خديجة؟ قالت ما تقولون أنتم بهذا الرجل؟ ما منكم يعرفه؟ في حد فيكم حد فيكم عارفاه؟ فواحدة قالت آه إنه فلان بن فلان اليهودي. آه فلان اليهودي؟ آه لا 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 لا. ده راجل يبدو إنه اتجنن وعنده هذيان في دماغه، ده هم اللي بيقولوا. والسيدة خديجة تسمع لكن خفق قلبها لما سمعت. وانت ايه رايك يا خديجه؟ قالت ما علمنا عليه هذا الهذيان، احنا ما عرفناش عنه ان هو عنده الهذيان ده ولا عنده الكلام ده ولا حاجه، لكن يعني يعلم الله بالحال. الموقف ده خلى، تخيل انت بقى وتوقع يعني السيده خديجه ترجع البيت يعني هتبقى عامله ازاي، سعيده كده ومبسوطه وبتاع، موضوع عجيب قوي. قعدت تفكر بقى مين فين ليه عشان، طب هو فين حته، طب هو مين، مين اللي قال أن يبعث، مين اللي كذا. صارت تفكر طويلا فلم تجد جوابا لما تفكر فيه، إرهاصات دماغها عمالة تودي وتجيب، طب فين طب فين، ما فيش حد، خلاص فضل على هذا الشأن. بعدين دخل عليها غلامها ميسرة فقال لها: لقد سمعت برجل أمين. مين؟ مين الأمين ده؟ قال لها: محمد بن عبد الله. فهل استدعيناه لتجارتنا هذا العام؟ الناس الأشراف اللي معانا اللي هم التجار اللي معانا يعني سابونا، فإحنا محتاجين نستبدل حد. الغلام بتاعها بقى اللي ماشيلها في التجارات واللي هو العين بتاعها واللي بيشوف التجار، ولما تجيب تاجر يمشي لها في تجارتها أو يشتغل عندها فيسرق أو يختلس أو يكذب أو أو أو، يجي ميسرة يحكي لها القصة كلها. قال لا، لكن ده محمد كذا. فأرسلت إليه لأمانته، قالها، قالت له: يا محمد إنما أرسلت إليك لتتولى أمر تجارتي، لما قد علمت وعلمت قريش فيك أنك أمين. أنا مختارك عشان الأمانة بس، عشان أنت حد أمين، فتفضل آدي أموالي وآدي تجاراتي وآدي أغنامي، وتفضل أنت اشتغل في هذه التجارات وأنا سأعطيك ضعف ما أعطي لغيرك، هديك أجر ضعف أجر الناس التانيين عشان أنت أمين. لا في دماغها بقى أن هو ده النبي المرسل ولا المبعث ولا كلام من ده خالص، إنما شاء قدر الله عز وجل أن تتوالى الأحداث على هذه الكيفية حتى يأتي محمد ليعمل في تجارة خديجة رضي الله عنها. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. شو بقى الست الحكيمة اللي عندها تجارة؟ لحسن نقول أصلا احنا ما عندناش سيدات أعمال، وما ينفعش الست تبقى عندها شغل، وما ينفعش الشيخ بقى عندها بيزنس، وما لا ينفع، بس التجارة بتاعتها تبقى عاملة ازاي، تمشي ازاي. والنبي في الفترة دي، النبي عليه الصلاة والسلام في الفترة دي كان أهله من الأغنياء قديما، بدليل ان أبوه فداه بكام؟ بمئة ناقة، وده رقم كبير جدا، ولكن انصرفوا عن التجارات. العائلة بتاع النبي عليه الصلاة والسلام أعمامه كان انصرف، واللي راح في اتجاه آخر غير التجارة واللي كذا، ولذلك النبي بيقول 19 رزق في التجارة. السيدة خديجة كانت من الأشراف التي تعمل في تجارة، وكان عندها مال، وكانت ذا حسب ونسب، لما جابت النبي وقالته كده تعينه بقى عندها عشان يشتغل عندها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم غاضا لبصره، وغاضا لبصره دي علامة هي سمعتها من ورقة، بس عادي أمينا سمعتها من ورقة ابن عمها. طب ماشي أمينا ولا غاضا لبصره ماشي، كل ده ماشي كلام مظبوط، لكن وذا حسب وذا نسب، لكن لم يخطر على بالها هذا أبدا، إنما أرسلته في تجارتها. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه غلامها اللي هو ميسرة. قل لي بقى ميسرة لما خرج مع النبي وفضلوا ماشيين، بيحكي حكاية بيقول إنه هم ماشيين راحوا في حتة كده، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل شجرة، نزل في ظل شجرة كده من الشجر، فقام واحد يهودي نادى على ميسرة قال يا ميسرة من هذا الرجل؟ قال هذا رجل يعمل في تجارة خديجة بنت خويلد. قال من أين هو؟ قال هو من قريش. قال أيسكن إلى جوار البيت العتيق؟ قال نعم، وساكن جنب البيت العتيق الكعبة يعني. قال نعم. فقال له ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي. خلي بالك بقى ميسرة ده بقى مسجل، بيسجل بقى كل الأحداث عشان هيرجع لمين؟ للسيدة خديجة. وهو في طريقه وجده صادقا، ميسرة وجد النبي صلى الله عليه وسلم صادقا أمينا لا يكسر من الكلام، ده وهم رايحين نزل في ظل شجرة قال عنه أحد الرهبان والأحبار لميسرة أنه ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي. عندنا العلامة بتقول إن النبي ده هيبقى جاي، وجاي من قريش، وجاي من كذا، وساكن بجوار البيت العتيق، وهيبقى رايح في رحلة تجارية، ورايح في الرحلة التجارية هينزل تحت الشجرة، ونزل. شوية كده ميسرة يعني خد الموضوع ومشي، وراحوا خلصوا التجارات بتاعتهم، فربحت التجارة ربحا كثيرا. وهم راجعين بقى كان الجو شديد الحرارة، وكانوا محتاجين يتنقلوا في وقت الظهيرة، وكان لازم يحصل كده، كان لازم يحصل هذا التنقل في وسط الظهيرة. فلما وهم ماشيين ميسرة ماشي، فلا نفسه حاسس انه ماشي في الظل، يعني كأن حد مضلل عليه. فاستبق النبي راح بعيد شوية كده، فنظر فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في ظلل، حد كده مضلله من الملائكة. فلما رجع إلى قريش، فح مكة رجع مكة،
فدخل بتجارته على خديجة النبي صلى الله عليه وسلم بقى وميسرة وحكى لها القصة وقال لها والله يا خديجة لقد تجرنا بكذا وبعنا كذا وفعلنا كذا وهذا مالك وهذا كذا فربحت التجارة ضعف ما كانت تربح في الأعوام التي مضت. ربحت التجارة لبركة النبي لبركة النبي ده كلام ثابت. ربحت التجارة عشان ربنا يألف ما بين خديجة وبين النبي. لا القصة مش كده خالص, الموضوع ليس كذلك. وانا هدخل لكم دلوقتي اوريكم المستشرقين قالوا شبهه في المسائل دي, هقول لكم قالوا ايه بالنص, هقرا لكم كلام بنصي وتمامي ونرد عليه عشان تعرفوا ان امهات المؤمنين ده يعني مرصد كله قاعدين يبصوا كده ويدققوا في الاحوال وفي الاحداث ويتكلموا. قال له طيب وعادي خد فبورك في التجارة لبركة النبي, بورك في التجارة لأمانة النبي, بورك في التجارة لطاعة النبي, بورك في التجارة لرضا الله على النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالكم أي واحد فيكم نفسه يبقى عنده بركة الرزق يكون صادق يكون أمين يكون مطيع لله ولرسوله يبقى عنده بركة في الرزق ما تعرفش منين. أي واحد يقبل على المعصية تنتزع منه البركة, ده ممكن كمان يبقى فيه رزق جاي له يتحرمه بسبب المعصية, يتحرمه بسبب الايه المعصية, بسبب المعصية يحرم العبد رزقا كان قد هيئ له في معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام. واستدل بقصة اصحاب الايه الجنة اللي جات في سورة القلم, إنا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة لما راحوا هم كانوا عزموا على ايه على ان يحرموا الفقراء من هذا فاحرق الله ايه هذا الزرع, ربنا حرق الزرع كله فالدنيا اتغيرت. فكل ما تيجي المعصية كل ما يحرم الإنسان رزقا كان قد هيئ له. الناس اللي عاملين الزرع ويجي شوية حرارة تحرق الزرع بتاعهم كله, ليه؟ لأنهم كانوا في معصية, لازم عملوا معصية. ما تقولش لا ده بقى دلوقتي احنا عشان نعمل تجارة دلوقتي ما من تجارة إلا ودخلها مال البنك, ما من تجارة إلا ودخلتها أموال الربا. حتى الزرع اللي احنا بنزرعه الذي هو بيد الله عز وجل خدنا عليه قروض من البنوك ربوية عشان نزرعها عشان تيجي الطماطم تتحرق وبقى الكيلو بعشرة جنيه. إن العبد لا يحرم رزقا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان قد هيئ له بسبب المعصية, بسبب المعصية الإنسان بيرتكبها بيحصل الكلام. فوقوا يا جماعة يا فلاحين سيبكم من الكلام, ارجعوا إلى ما كنتم عليه في سابق عهدكم, ازرعوا ولا تحتكروا ولا تقترضوا ربويا واشتغلوا على قدكم. مش لازم تعمل تمام, قلنا نزود الحسن الدخل ونزود الانتاج ونزود حرق كله. فبارك الله في مال خديجة. ليه ربنا يبارك في مال خديجة؟ ليه؟ لأمانة النبي, لطاعة النبي لربه, لحب الله لنبيه, لطهارة خديجة صاحبة المال من الأدناس ومن الشرك ومن الربا ومن المحرمات. بورك في التجارة. النبي سلم الحاجات ومشي, دخل ميسرة الغلام بقى بتاعه, قال لها بقول لك ايه اريد ان اسر اليك حديثا. بتقول قال ان هذا الرجل له شأن, الرجل ده له شأن كبير قوي. قالت وما شأنه؟ قال لما نزلنا في منطقة كذا فنزل تحت شجرة ليستظل تحتها فجاءني أحد الرهبان الذين أعرفهم فقال لي من هذا الرجل وسألني عنه فأخبرته فقال ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي. أوه شوف بقى خديجة خلاص عقلها طار. إيه ده؟ خد بالك من الأحداث بقى ماشية إزاي. قالت وماذا يا ميسرة؟ وإيه تاني؟ قال ولما عدنا في الجو الشديد الحر فإذا بملائكة تظلله وهو يسير وماشي. يا سلام. هنا كده بقى الخيوط كلها اكتملت. انت يا ورقة يا ابن عمي قلت عليه انه امين اهو امين, انت قلت عليه انه تاجر اهو بقى تاجر, انت قلت يرعى الغنم اهو بيرعى الغنم, انت قلت بيعمل اهو بيعمل اهو. من له ذا حسب ونسب. ومين يقول انه ليس ذا حسب ولا نسب؟ كل المواصفات كده اكتملت. نزل تحت ظل شجرة قيل انه نبي، قاعد مش جاي لها نوم. طب الكلام ده صح؟ طب لو الكلام ده صح، طب خد بالك بقى، هي كان عندها كام سنة في الوقت ده؟ 39-40 سنة، هو شاب لسه عنده 25 سنة. القصة صعبة، وكمان في العلامات اللي قالها لها ورقة انه يتيم الابوين، هو يتيم الابوين. طب العملية بقى يعني ايه؟ مرسومة تماما. طب ايه الموقف؟ نحله ازاي؟ قعدت تفكر نعمل ايه. فارسلت الى امرأة تدعى نفيسة، قالت لها خذ يا نفيسة، احنا ساعات نقول نفيسة بكسر النون او بضم النون، نفيسة ده الكلام الدارج بتاعنا، لكن نفيسة ده الاسم باللغة يعني. قالت لها ايه رأيك في محمد؟ لا رأي في ايه؟ شكلك بتفكري فيه كده زوج ولا ايه الموضوع؟ شو الكلام بقى؟ دول نساء كانوا بيحبوا بعض، وكانت عندهم قوة كده في التعامل، وكان في صدق حديث، وكان في امانة في الكلمة. يعني شوف ورقة بتنوفل من 7-8 سنين قال لها ان الرؤية بتاعتك لو صدقت انت هتتجوزي نبي، والنبي ده خاتم النبوة، وتفضل قاعدة السنين دي كلها لغاية لما ينشأ فيما بين الناس ويعرف فيما بين الناس بأنه أمين. وهي كانت ملقبة بالطاهرة من 20-30 سنة، وهو ملقب بالأمين، وبعد كده تبعت له، وبعد كده يشتغل في تجارتها، وبعد كده ميسرة يلاحظ ملاحظتين هامتين جدا، وبعدين يقول لها الملاحظات دي كلها، القصص دي كلها عمالة تلف كل ده، والصارخ الذي صرخ وهي في جوف الكعبة ونادى يا معشر النساء قريش ان النبي الذي خاتم النبيين سيوصل، فمن استطاعت منكم ان تفترش ان تكون فراشا له فلتفعل. كل الكلام ده حصل وهي صامته، وهي محافظه على الكلام ومحافظه على السر، وما خرجتش ولا كلمه ولا قالت الرؤيا لحد غير ورقه، ولا عملت اي حاجه. قالت لها تعالي يا نفيس، ايه رايك يعني؟ بس يعني ما تعرف العرب ان امراه تعرض نفسها على رجل ممكن ده يقلل من شانها عنده، وده عند الناس اللي ما بتفهمش، مش عند الناس اللي بتفهم. يعني لو واحده كده يعني شايفه في نفسها انها يعني ذات دين وكذا وذات خلق، واحده نفسها تتجوز واحد متدين ولا واحد ملتزم ولا واحد كويس بيخاف الله سبحانه وتعالى، فشافت حد يعني قريب وشافته على خلق وعلى دين وعلى كذا، يبقى خلاص ما في مانع اني مش تعرض بقى نفسها، انت بعت حد. نفس السياسه اللي حصلت اهو، قالت لا طب خلاص سيبي لي الموضوع ده، وانا من الناس الذين يدخلون على محمد، انا واحده من اللي بدخل عنده البيت. فدخلت عليه، قالت له يا محمد ما يمنعك ان تتزوج؟ ايه اللي بخليك ما بتتجوزش يا اخي الله؟ قال ما بيدي ما اتزوج به، انا ما عنديش فلوس الحقيقه اتجوز بيها يا ست نفيسة، انا ما عنديش مال اتجوز بيه. قالت فان كفيت ذلك ودعيت إلى الجمال والمال والشرف والكفاءة. خلي بالك بقى من كلمة الكفاءة. قال فمن هي؟ مين دي؟ النبي عليه الصلاة والسلام. شاب بقى عنده 25 سنة، واحدة من القوم دخلت تقول له إيه رأيك أنت ليه ما بتتجوزش يا ابني؟ قال لا والله أنا موقف فيه كذا كذا. قالت طب ايه رايك لو انا جبت لك واحده ذات حسب ونسب ومال وجمال وكفاءه وبنت ناس قوي، يعني ايه رايك؟ قال لها مين؟ قالت خديجه. قال بنت خويلد. قالت نعم خديجه بنت خويلد. فالنبي قال لها وكيف لي بذلك؟ انا هوصل للست دي ازاي؟ الموضوع صعب قوي، تكلمي في ايه؟ ده خديجه بنت خويلد، يعني قالت له عليا انا بقى، سيب الموضوع ده عليا. شوف الحوار الجميل. قال فانا افعل. شوف بقى صادق امين، كلمته كلمه راجل، مفيش كلمتين، هي بتعرض عليك كلام بس، تقول له ايه رايك؟ ايه رايك في فلانه؟ انا موافق. قالت له يعني اكلمها؟ كاني خديجه ما تعرفش. قال لها ماشي وانا افعل. ادى كلمه خلاص انتهت المصلحه. ما خدش بقى منها نغز الدم وهي خدت منه نغز الدم ومش عارف ايه بتاعه وحط الدم على الدم واصل مش عارف ايه كلام فاشل. دول ناس فشله بما تحويل كلمه معنى. اصل انا اديته كلمه, لا اصل هو اداني كلمه, لا اصل ده وعد, لا بس قولي 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 زوجتك نفسي على سنه الله ورسوله وانا هقول قبلت. يا سلام يا سلام, لا ده اللي انا بحكي لكم ده في قبل الاسلام, وشوفوا الترتيب كان ماشي ازاي والعمليه كانت ماشيه ازاي, وموضوع مش سهل ومش بسيط عشان ما نجيش نقعد نتكلم في كيفيه الزواج اللي قبل الاسلام واللي بعد الاسلام. اهو ده قبل ما بعث النبي بمسافه كبيره قوي بعشر سنين حصل الكلام ده. فرجعت الى خديجه فاخبرتها الخبر. راحت لخديجه قالت لها الخبر, لا انا رحت له وقلت له الموضوع كذا وهو انشرح قوي. وانت عارفين بقى الستات اللي هم الخطيبات اللي في النص كده تلاقي الموضوع يعني اكثرهن اعتقد ان قلبهم ابيض واخوات طيبات, يعني الناس الله سبحانه وتعالى ان يوفقهن الى كل عمل ناجح. يعني الست اللي تقعد توفق بين ده وتقول كلم دي يعني فراحت لخديجه بشرتها وقالت لها الموضوع كذا كذا كذا, هو وافق وقال طب انا كيف ذلك وانا لي بذلك وانا قلت له كذا هو قال لي كذا وبتاع. ها قولي تاني قولي تاني. فتقول لها تاني, تقول لها انا قلت له هي ما تتجوزش ليه؟ قال لها ومنين اتصبرك لو جبت لك ذات الحسب والنسب والجمال وكذا. اه وبعدين قال طب خلاص. قالت له عليا انا سيبني الموضوع. قلت له عليا انا سيبني الموضوع ده وانا هرجع اكلمها. قال لها خلاص وانا افعل. ها قولي تاني قولي ثالث قولي رابع قولي عاشر وبعدين قال لك ايه, ونقعد بقى نعيد في الكلام. هات طب خلاص اذا كان الامر كذلك فايه, وروحي قولي لمحمد ياتيني في ساعه كذا. يعني السيده خديجه رضي الله عنها راحت فين بقى؟ راحت لاهلها قالت لاهلها ورقه ابن نوفل وكذا ان محمد عايز ايه رايك فيه. قال والله راجل خف كريم وراجل كويس ومحترم كل حاجه. هات لهم طب خلاص ايه رايك ناخد معاد الراجل ده يجي يتقدم لخضري لو موافقين. فراحت واخده المعاد وراحت بعته رفيسه. قالت لها رفيسه قالت لها روحي قولي لمحمد ياتيني في ساعه كذا, هو اهله يجي بقى, هو عمه هو خاله هو يجي هو اهله بقى عشان يجوا يتقدموا الخطبه في الساعه الفلانيه. على طول كلام مباشر كلام صريح كلام واضح كلام ما فيش فيه لف ولا دوران. طب يا ترى لما رجع بقى رفيسه للنبي عشان تقول له تعالى في الساعه الفلانيه يا ترى النبي عمل ايه؟ احنا وقتنا خلص وهنقول النبي عمل ايه في الحلقه اللي جايه. وانا زي ما قلت لكم والله انا في الاول كنت عاوز اقول كل واحده من امهات المؤمنين في حلقه, بس انا يعني حاسس ان هبقى قصرت في حق امهاتي امهات المؤمنين. انا عايز اطلع الدروس المستفاده من كل كلمه قالوها من كل حرف قالوه من كل عمل عملوه. احنا خلاص اعطينا فرصه ان الحلقات تبقى 26 حلقه, لكن لو كانت حتى 54 انا ما عندي مانع. انا مش هتوقف عن الحديث عن امهات المؤمنين ولن اسرد الحديث عنهم سردا سريعا, لا لازم اقف عند كل كلمه عشان ان الاوان نتعلم وان الاوان نعرف مين هم امهات المؤمنين. لازم نحفظهم حفظا جيدا ان الاوان. احنا بس عرفنا مين هي خديجه بنت خويلد, قصتها كانت عاملة ازاي في البداية, زواجها الاول والترمل ثم بعد ذلك وقوعها مطلقة وبعدين تقعد سنوات طويلة وهي مطلقة 15 سنة, الرؤية اللي شافتها, الموقف اللي حصل وهي في الكعبة, الموقف اللي حصل في التجارة, الموقف اللي حصل في التجارة موقف ميسرة لما حكى لها الحكاية. طب لما بعتت نفيسة عشان خاطر تقول للنبي عليه الصلاة والسلام ايه رأيك لو تتجوز خديجة, خلينا نشوف ايه اللي هيكون مع النبي عليه الصلاة والسلام في الحلقة القادمة. ألقاكم دائما على خير, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة